بسم الله الرحمن الرحيم. هذه مجموعة من الأسئلة مقدمة إلى شيخنا أبي عبد الرحمن يحيى بن علي الحجوري يحفظه الله وبارك فيه. يقول السائل: ما الجمع بين حديث إن الله لم يجعل شفاء أمتي فيما حرم عليها بمعناه، وحديث أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أذن لعبد الرحمن بن عوف والزبير بن العوام في لبس الحرير للتداوي كما في حديث أنس في الصحيحين؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، هذا إن الله لم يجعل شفاء أمتي فيما حرم عليها اختص منه ما يتعلق بهذا اللبس، إن الله عز وجل لم يحرمه على من به حكه، إنما حرمه على من ليس له عذر ولا حكه من الرجال، أما هذا لم يحرمه، لأنه لو كان الله قد حرمه تحريما مطلقا لدخل هذا المعنى فيه، ولكن هذا لم يدخل لأنه حلال، هذا مستثنى مخصوص من العموم. نعم.
يقول السائل: إنه يريد أن يتزوج امرأة كانت متزوجة بمسلم ثم ارتد، فهل يحل له أن يتزوجها أم ينتظر حتى تخرج أوراق الطلاق من المحكمة والمحكمة هناك يتأخرون في إصدار حكم الطلاق أكثر من سنتين؟
الجواب: انتظاره أسلم له، لا سيما في الأنظمة الموجودة، وأيضا أنكحة الكفار أنكحة معتبرة، قد قال الله عز وجل: تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه وماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب، وامرأته اعتبرها امرأته وهي زواج عليها من أزوجة الكفار، قال: ضرب الله مثلا الذين كفروا الذين آمنوا امرأة فرعون وزواجه عليها كان كافرا، عليها كان من ضمن أنكحة كافر على تلك المرأة، أنكحة الكفار ما أبطلها الشرع، لكن إذا ارتد عن دين الله لهن حل لهم ولهم يحلون لهن، فلها إذا انتهت عدتها أن تتزوج ولم يكن رجع إليها لها أن تتزوج، إلا أنه الحال هذا أو الحال هذا قد يؤذى من قبيل الدولة، قبيل الدولة هناك، فإذا انتهت عدتها منهم بعد يعني ردته وتزوجت زواجها صحيح، ولكن من حيث إذا قد يحصل له فيجتنب ذلك.
يقول السائل: شخص يسمع مع زميله القرآن، فإذا سمع زميله أخرج سواكه وتسوك في رأس كل خامس صفحة في رأس كل خمس صفحات ويداوم على هذا العمل من سنوات، فما حكم هذا التخصيص؟
ما في معنى، السواك مطهرة للفم مرضاة للرب، لكننا ننصح كما بما نصح به ابن القيم رحمه الله فيما أذكر أن لا يشد الإنسان في السواك، فإنه إذا شد على أسنانه في السواك وأكثر تقشر ما كان عليها من حاجز، فسبب له ذلك تحسسا من الشيء البارد والشيء الحار والشيء الحلو، فيصير مرضا على الأسنان متعبا، ليس عبارة عن تسوس لكنه يتعب بشدته عليها، إذا ذهب ذلك القير أو القارئ الذي عليها الشيء الذي عليها عبارة عن حاجز، ذكر ابن القيم رحمه الله هذا الحاجز يعني لا تتضر الأسنان بشرب الحار، بشرب البارد، بشرب بأكل الحلو، بأكل كذا. أما إذا زال يتعب، فكونه بين كل ربع جزء يحتاج يحك سنانه سيئة ربما يأثر عليها مستقبلا. وحتى أيضا كثير من الأطباء ينصح باستعمال الفرشة الناعمة، لأن الفرشة الخشنة يعني تحك الأسنان بشدة، فهو يظن أنه سيزيل ما كان عليه، وفي الحقيقة قد ذلك يؤثر مستقبليا على الأسنان وعلى إزالة ذلك الشيء فيتضرر. وهذا الذي نصحنا به بعض الأطباء، وقال هذا ليس عبارة عن تسوس، هذا عبارة عن كثرة استعمال السواك أو استعمال كذا يزيل هذا القشرة فيحصل ألم، وفعلا ألم متعب من البارد من الحار من إما في بعضها وإما في كلها. مينة، أيوة مينة، هم زاد المعاد والله مرت بهذه وذكرتها حين أخبرنا هذا الدكتور. قال رحمه الله في زاد المعاد المجلد الرابع: وأصلح ما اتخذ السواك من خشب الأراك ونحوه، ولا ينبغي أن يؤخذ من شجرة مجهولة، يعني ما تقطع لك من أي شجرة إلى فمك، ربما تتضرر في اللثة في يعني ما فيها شيء من التسمم، فيها شيء من الأضرار. ما إنما شجر معروف، شجر الأراك، شجر كذلك، سواء كان من عروقه أو من أعواده، وهناك أشجار كثيرة مثل يعني لها روائح طيبة مجربة. قال: وربما كانت سما، وينبغي القصد في استعماله، لا إفراط ولا تفريط، ما زاد على حده جانس ضده. فبعضهم لا يستعمل السواك إلا نادرا، وتتراكم الأبخرة والأطعمة وفضلات اللحم وفضلات كذا بالأشعة، تنبعث ريحة ما هي طيبة إذا بقيت آثار تلك الفضلات في الفم، وآخر يكثر فيتضرر. وينبغي القصد في استعماله، فإن بالغ فيه فربما أذهب طلاوة الأسنان وسقالتها وهيأها لقبول الأبخرة المتصاعدة من المعدة والأوساخ، هيأها. ومتى استعمل باعتدال جل الأسنان وقوى العمود وأطلق اللسان، عمود اللسان، عمود الأسنان، ومنع الحفر وطيب النكهة ونقى الدماغ وشهى الطعام. وأجود ما يستعمل مبلولا بماء الورد، ومن أنفعه أصول الجوز. ربما تدخل عند بعض الأطباء يزيل يعني ماذا ينظف يسمى تنظيف الأسنان، يزيل ما عليها من حاجز يسمى المينا هذا، فتبقى أياما في تعب تشعر بتحسس في الأسنان حتى يعود بعد مدة تتعود الأسنان على ذلك الشيء. هذا الذي ننصح من يسمع، ومنهم أخونا هذا، أن لا يكثر، وحتى الإكثار لا تظن إلا أنه يهيئ لتصاعد الأبخرة أكثر استعماله بانتظام وباقتصاد، وعند اللزوم عند الكلام، بعد كثرة الكلام، قبل الكلام، عند الاستيقاظ، عند النوم، بعد الطعام، شيء ما قبل الطعام، عند ملاقاة الناس، ما كان من هذا بما لا نعم ما هو مطهر الفم مرضاة للرب. ذكروا عدة حالات يستحب فيها السواك.
يقول السائل: ماذا يفعل المأموم إذا كان الإمام يستعجل في قراءة الفاتحة ولا يتمكن المأموم من قراءة الفاتحة، أي في الركعة الثالثة والرابعة من الظهر والعصر؟
الواجب على الإمام أن يصلي كما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي. وأن لا يستعجل عجلة تفوت على الناس صلاتهم، فإذا كان لا يستطيع، إذا كانوا لا يستطيعون قراءة الفاتحة بعده فلا يصلوا خلفه، لا صلاة لمن لم يقرأ فاتحة الكتاب. والمسابقة هو يعني مسرعوهم بعدهم مسرعون، ما يجدون روح الصلاة وطمأنينة الصلاة والخشوع في الصلاة. مثل هذا إذا كان لا يقدرون ولا يستطيعون الصلاة خلفه صلاة مطمئنة ينظرون إماما غيره.
يقول
قول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة إلا يقيم صلبة الركوع. ربما إذا كان كذلك إذا كان هذه السرعة رأيت واحدا كان يحضر عندي في بطحاء قريش يقرأ علينا بعض الرسائل يحب القراءة والجرد لكن يا أخي رأيت من صلاته ما يذهل تعجبت قلنا ما هذه الصلاة أنت كأنك ما قد طلبت العلم يوما من الدهر. صلاة مثل صلاة المكارمة سريع جدا فيها لماذا قال أسابق وسواس الشيطان أسابق وسواس الشيطان يعني نظرت إذا به ربما يأخذ بقول الحنفية تسبيحة واحدة في الركعة وتسبيحة واحدة في السجدة هذا ما هو خشوع تسبيحة هذا وإيش سوي لك تسبيحة واحدة ما هو خشوع هذا بس صلى صل واسجد حتى تطمئن ساجدا واركع حتى تطمئن راكعا وارفع حتى تعتدل قائما هذا يتطلب منك أكثر من سنتين وثلاث وأكثر من ذلك أيضا من الذكر.
يقول السائل
وعلى كل يا أخوان لا تأخذ لك أقوال الفقهاء وتترك حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا غلط خذ فقهك من السنة. يأتي أبو حنيفة يقول لك واحدة ركعة تكفي رحمة الله عليه أقصد واحدة تسبيحة تسبيحة واحدة سبحان ربي الأعلى الله من سيل حقك من أحد سيل حقك على هذا الحال واقف سبحان ربي العظيم في الركوع ورفع ما لا في واحد شيء بها تكمل الصلاة وعاد ما قل الحق.
يقول السائل إذا كان الشخص مزكوما فحال وضوئه واستنشاقه ربما احتاج إلى أن يزيد في عدد الاستنشاق والاستنثار فهل يدخل في حديث فقد أساء وتعدى وظلم؟
نعم يدخل ويتعدى حدود الله قد ظلم نفسه. لماذا ما يستنشق وينظف أنفه قبل دخوله في الوضوء؟ ينظف كما يريد يستنشق كما يريد ينظف أنفه كما يريد في حال غسله في حال تنظيفه ثم إذا شرع في الوضوء وقف على الحد الشرعي لا يزيد على ثلاث. نعم.
يقول السائل رجل متزوج ومدمن على القات وحصلت له حالة نفسية فأصبح يشك في زوجته وأدى به ذلك أن ضربها ضربا موجعا ثم قال إن كلمت والدي فأنت طالق فكلمت والده بذلك ثم حصل الصلح بينهما ورجعت إليه ثم قال لها إن ركبت مع أجنبي فأنت طالق فركبت مع أخيه ثم في المرة الثالثة ضربها ضربا شديدا وقال إن كلمت والديك فأنت طالق فكلمت والديها بذلك ومسكها والدها عنده. السؤال أولا ما حكم الطلاق في هذه الحالات مع أن الزوج معترف بالطلاق ومنكر أن تكون المرأة كلمت والده والمرأة تقر أنها كلمت والد الزوج بذلك؟
المثبت مقدم على النافي. إذا كان هي تثبت أنها كلمته ما يدريها أنها كلمته وليس بحاضر هي عندها يعني الآن هي تثبت أنها كلمت والده. على كل في مثل هذا الحال يقع ثلاث طلقات أنه ما سأل هل كان يعني ناويا أو غير ناويا وما كان من ذلك. وفي الصحيح النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله تجاوز لي عن أمتي ما حدثت بها أنفسها ما لم تعمل وتتكلم. وأما من حيث أنها ينكر أنها ما كلمت القول قولها لأنها هي مثبتة وهو نافي. وبالإجماع أن المثبت مقدم على النافي لأنه عنده زيادة علم على ما نفاه النافي فقد تكون كلمته وهو لا يشعر وهو لا يدري وهو لم يسمع.
ثانيا هل يقدم إنكار الرجل أو إقرار المرأة في الحالة المتقدمة؟
بعده.
ثالثا، هل للأبي أن يطلب الخلع لابنته إذا لم يقع طلاقا لفساد الزوج؟
نعم، إذا لم يتبين الطلاق ورآه الحال هذا فيها ريبة، أو رآه أنه مع كثرة إدمانه يلقات كل حين يضربها ويؤذيها، مع هذا الأذى يفارقها وينكر ما كان له، لها أن تفارق من حيث الحكم الشرعي، لها أن تفارق إن لم يكن هناك طلاق واضح ما استبان لهم مثل هذا، لها أن تخالع. نعم.
يقول السائل: مجموعة من الأخوات يقمن ببعض المشاريع الخيرية بجمع المال من فاعلات الخير وعمل خزانات للماء للقرى التي لا يصل إليها الماء وما أشبه ذلك تحت اسم فريق خذ بيدي.
فريق إيش؟
خذ بيدي.
خذ بيدي.
وقلنا إنهن لا ينتسبن إلى أي حزب، وإنما خصصنا أنفسهن لهذا، وإنما خصصنا أنفسهن لهذا العمل من ذات أنفسهن لمساعدة المحتاجين. يقول السؤال: هل ننشر لهن الإعلان ونتعاون معهن؟
الذي يرى فقيرا يتعاون معه قدر استطاعه. أما هذه البدايات والأساليب هي جمعيات، سواء سماها جمعية أو سماها خذ بيدي أو سموها بأي اسم من تلك الأسماء، لأن مؤداها أنها تجمع من هنا وأنها يتعان على السؤال وأنها تشغل نفسها فيما لا يعنيها بعدم القرار في بيتها وتربية أولادها أمثال ذلك. فمن عرف والدال على الخير كفاعله، من عرف محتاجا يدل عليها أهل الخير، ما في مانع أن يشفع له يقول فلان محتاج وكذا، شفع وتعجروا بمثل هذا إذا رأى. أما هذا الحال لا، ما يصلح.
يقول السائل: انتشر في الآونة الأخيرة نشر مقاطع فيديو تحمل دعوة الزفاف مثلا، وفي المقطع بعض من أجزاء العريس والعروسة تصل لكل المدعوين، وبعضها مصحوبة بالموسيقى والأغاني، فما نصيحتكم؟
وفي العريس والأسي بعض إيش؟ في الدعوة إيش؟
وفي المقطع بعض من أجزاء العريس والعروسة.
أجزاء؟
أجزاء يعني صورة، يعني صور يده أو رجل أو شيء.
حتى هذا على الصحيح لا يجوز، كل مصورين في النار، ما استثنية إلا الشجر وما لا روح فيه، وجاء ما يدل على استثناء الشجر وما لا روح فيه هو: ومر برأس التمثال أن يقطع حتى يكون كهيئة الشجرة. أما تصوير الأجزاء، أجزاء الحي، أجزاء رجل الحي، رأس يعني ماذا، يد الحي كذا، هذا داخل تحت النهي على الصحيح. نعم.
يقول
حتى أيضا لا يحتاج أن يثبتوا للناس أنه هذه يدها وهذه يده، هذا عرس موثق وعرس كذا، وندعوكم لهذا العرس لأخذ هذه يدها وهذه يدها، أو هذا كلام ما يلزم، ما يحتاج هذا، غلط. وحتى هذه الأوراق التي يكتبها الناس أمر أنس أن يخرج يدعو من وجده، من وجد، سواء الجفلة أو غير الجفلة، في حالة يقول ادعو لي من وجدت، في حالة قد يخص على قدر حاله وضعف حاله ادعو لي فلانا وفلانا، أو يتواصل في هذه الأوراق. لكن هذه الأوراق التي توزع وتنشر ما نعرف لها أصلا.
يقول السائل: بعض من من الله عليهم بالمال عند زفاف العريس والعروسة في المنصة أمام النساء يأتون بامرأة ترقص أمامهما في تلك المنصة، فما حكم ذلك؟
فضيحة، هذه فضيحة، أن يعني يجلس بجانبها في المنصة والناس ينظرون وجالس جنب زوجته، لماذا هذا الغلط؟ هذا تشبه بالكفار، ولا يجوز ذلك ولا يصلح. المرأة مع النساء والرجل مع الرجال، وتزف إلى بيت زوجها وتحصل العشرة والزواج الصحيح. أما يجلسونه جنبها وكذا، وربما صوروهم ويعني ماذا، وهذه الأشياء محدثة وفضايح وغلط، وما المكلف لها، ومن تشبه بقوم فهو منهم، حتى ولو لم يأتوا بمغنية في ذلك الحال، إن هذا لا يجوز أن يظهر للرجال والنساء أو يرى كذلك النساء يرون الرجل أو الرجال يرون المرأة ولو محجبة في ذلك الحال وهو أمامه وهي جالسة بجانبه، ما في داعي. غلط هذا الفعل في مثل هذا الحال في حالة الزفاف، إنما دخل إذا دخل على زوج جلس بجانبها بعد أن تدخل بيته، هكذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم، إذا دخل عليها تجلس بجانبها، يعني الزوج مع زوجته. أما أمام الناس في مثل هذا الحال، هذا يبعث فيهم يعني مرض القلب من الرجال للمرأة وللنساء إلى الرجل، مرض القلب. وللمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم. غلط، خطأ، تشبه بالكفار ما يجوز، فضايح. أما إذا أتوا بالمغني وهو تنظر إلى الرجل إلى امرأة، امرأة ترقص وزوجها ينظر إلى الزوج، ينظر إلى الراقصة، الراقصة وهي تنظر، سواء يرجو ينظر إليها رجال ونساء. ذكروا أن بعض الحفلات النسائية في صنعاء يعني أتوا براقصات يمنيات، أنا ولا السقط، والناس الرجال يتفرجون على الراقصات، ثم كانوا قد استدعوا راقصات لبنانيات، فأتوا بالراقصات اللبنانيات ففاقوا الراقصات اليمنيات، فنظر ذلك يعني أحد المتفرجين للنساء إلى اليمنية قال بورتين، يعني معناه أنها فضايح تحصل في هذا في حال الرقص، الرجال ينظرون إلى النساء، أعوذ بالله من الفتن.
يقول السائل: إذا دعيت المرأة السلفية إلى حضور عرس أو مناسبة من المناسبات وتفاجأت ببعض المنكرات كالألبسة الضيقة والشفافة وشبه العارية وغير ذلك من المنكرات، فهل يجب عليها الإنكار أم الانصراف؟ حيث إن بعض الأخوات يقولن إن المقام ليس مقام تذكير وإنكار، لأنه من تنغيص الفرح على الحاضرات وليس هذا مقامه، ولم يفعله الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولا من بعده من السلف، فما نصيحتكم؟
هذا غلط، كيف ما هو مكان إنكار؟ من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع بلسانه، فإن لم يستطع بقلبه، وذلك أضعف إيمان في فرح أو ترح، على أي حال كان. الحديث عام: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير وأمرهم بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. في سائر الأحوال، فمتى رؤي المنكر لزم إنكاره قدر المستطاع لحديث أبي سعيد المذكور، وإن لم تقدر الناس ما هم حولها انصرفت، الرجل كان أو المرأة، الذي ما يستطيع أن يغير المنكر بيده غير بلسانه، ومن لم يستطع لا بيده وبلسانه غير بقلبه، ومن تغييره بقلبه البعد عن المنكر ومزايلته. ما يقول أنا أنكرت بقلبه وما زال مخالطا دخيلا أكيلا شريبا مقرا ناظرا، هذا الذي ينبغي، أنه إلا إن رأى المنكر وما استطاع تغييره انصرف. أبو أيوب رضي الله عنه دعي فرأى إلى البيت، بيت الستارة، ستر البيت بكسوة كذلك لباس الجدران، فرجع، قال ما كنت يعني أظن أنه يحصل كذا وكذا، ورجع. الزواج نعمة، كثير من هذه يعني في حصول هذه النعمة ينقصها، يفسدها، يضيع ما حصل فيها من خير. لمزيد من تسلط الشيطان في حالة الفرح يطغى طغيان الشيطان في حالتين أكثر، في الترح والفرح، عند المصيبة وكثرة الأحزان والتسخطات والاعتراضات على القدر، يفسد عليه مصابة واحتسابة والأجور التي قد تحصل له. وعند الفرح، عند انشراحه وكذلك أيضا فرحه وطمأنينته وراحة نفسه وإقباله على الذكر وعلى الطاعة، ما كان من ذلك يفسدها، يبالغ فيها حتى تفسد فيضيع عليه الخير، فلا يتزن إلى العقال،
ما يعقلها إلا العالمون، لا يمشي إلا عباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا، وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. الاعتدال شأن عباد الرحمن الموصوفين في هذه الآية. الاعتدال أمره عظيم، يعني في حالة فرح أو ترح، حالة خوف أو أمن، في حالة يعني في سائر الأحوال. والله نستعان، عدم غيره. في هذا الشمات يجلس عروسته في جانبه والرجال ينظرون والنساء ينظرن، عدم غيره. موطن الرياء، العروس يبقى يتزين أمام الناظرات، الرجل والمرأة تبقى تزين أمام الناظرين أو الناظرات. موطن الرياء، هذا موطن الرياء. ما أحوج الناس إلى التربية السنية العلمية، موجود هذا في اليمن كثيرا، النساء وللرجال أيضا، الناظر رجال ونساء، نساء